السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين، اللهم آمين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، فمع بعض الأسئلة التي بقيت معنا والرسائل التي وصلت، الرسائل القصيرة، نجيب عما ييسر لنا المولى سبحانه وتعالى منها، ونستقبل اتصالات المشاهدين الكرام. السؤال الأخ الكريم الذي سأل عن حكم غسل الجمعة، ويقول هل غسل الجمعة واجب أم أنه مستحب؟ وبالنسبة لهذا السؤال فجماهير الفقهاء على أن غسل الجمعة مستحب، لكن بعض الفقهاء كابن حزم الظاهري ومن قال بقوله ذهبوا إلى أن غسل الجمعة واجب. اتصل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كيف حالك يا شيخ؟
ألو. أيوة، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيوة يا شيخ.
أيوة، تفضلي حضرتك.
الله يكرمك. أنا مش بسأل سؤال إن شاء الله، أنا عندي مجموعة شرايط.
الصوت بس يرتفع بعد إذن حضرتك.
عندي مجموعة شرايط دين حديث وفقه وكده.
أيوة.
فأنا كنت الأول طبعا بجيبها للأولاد كزخر يعني اليوم. ولكن الآن بقيت القناة تسد يعني. فعايزة أتبرع بيها. فأوديها فين؟
طيب، ممكن تسيب تليفون حضرتك يا حاجة في الكنترول إن شاء الله، ويتصلوا عليك الإخوة إن شاء الله للمتابعة بإذن الله. بالنسبة للي قال إن غسل الجمعة واجب، استندوا إلى حديث أبي سعيد الخدري وإلى حديثين لابن عمر رضي الله عنهم. حديث أبي سعيد الخدري: غسل الجمعة واجب على كل محتلم. حديث ابن عمر رضي الله عنهما: حق على كل مسلم أن يغسل رأسه وبدنه كل 7 أيام، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث، حديث أبي سعيد رضي الله عنه، حديث ابن عمر رضي الله عنهما، حق وواجب ولله على كل مسلم، الألفاظ التي تفيد الوجوب، الحق والواجب. نجد أيضا حديث آخر لابن عمر أن عمر رضي الله عنه كان يخطب الناس يوم الجمعة، فجاء رجل من المهاجرين الأول، ووردت تسمية هذا الرجل في طرق أخرى للحديث عند غير البخاري بأنه هو عثمان رضي الله عنه، في غير هذا الحديث الذي عند البخاري ورد أنه عثمان رضي الله عنه، فعرض به عمر على المنبر، قال: ما بال أقوام يتأخرون عن الجمعة؟ فقال: يا أمير المؤمنين، ما زدت أن سمعت النداء أن توضأت وأتيت. فقال: والوضوء أيضا، وكنت تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل، أو كما قال. فقالوا أن عمر رضي الله عنه أنكر على عثمان أنه توضأ لصلاة الجمعة، فدل ذلك على وجوب الاغتسال ليوم الجمعة. هذه هي أدلة الذين قالوا بوجوب الاغتسال ليوم الجمعة. أما الذين قالوا بالاستحباب فقالوا بأن هذه الأحاديث وإن كان فيها القرينة اللي كان فيها الوجوب، وإن كانت الأحاديث تدل على الوجوب، إلا أنه قد وردت القرينة التي تصرف الأمر من الوجوب إلى الندب. ما هي هذه القرينة؟ ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث يبين فيها سبب أمر الناس بالاغتسال يوم الجمعة، وما ورد من أحاديث تفيد إجزاء الوضوء. نبين إن شاء الله ذلك بعد هذا الاتصال إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام. ازيك يا عم الشيخ؟
الصوت بس يرتفع قليلا لو سمحت.
حضرتك أيمن من أسوان دكتور.
يا أهلا وسهلا.
الله يخليك، بارك الله فيك. في سؤال من فضلك. حضرتك مندوب في شركة طبية، تمام؟
معلش والله الصوت بس يرتفع بعد اذن حضرتك.
ايوه حضرتك، انا مندوب في شركه طبيه. وحضرتك في دكتور هنا في أسوان عايز يعمل مشروع طبي، تمام؟ فهو حضرتك يعني عايز طبعا ايه عشان يطلع تمويل من بنك يعني وكده، وحضرتك طالب طبعا اجهزه من عندنا، تمام؟ الاجهزه طبعا قيمتها وليكن مثلا 30,000، تمام؟ فهو حضرتك بيقول تجيب لي عروض اسعار من الشركه بتاعتنا احنا بحوالي مثلا 150,000، على اساس انه طبعا هو هيحتاج يعني ايه ال 150 دي يكون سيوله معاه، يعمل بشباكه، يعمل بنقاشها، او يعني هيحتاج يعني للمشروع يعني وكده، وفيما بعد برضه ممكن يحتاج اجهزه من عندنا ثانيه يكملها برضه من الفلوس دي يعني وكده. فحضرتك يعني انا بالنسبه لي يعني ايه الموقف يعني وكده شيخنا.
طيب انا ان شاء الله لحد ما ابين لك الجواب ما تعينوش على اللي بيطلبوا منك،
تمام؟
واخد بال حضرتك؟
تمام.
وانا هبين لك ان شاء الله الان الجواب بعد قليل ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. حضرتك عاوزين نعرف ما حكم
ايه؟
المناديب ولا الحال المكاني؟
حكم ايه؟
حكم اطفال مناديب ولا الحال المكاني؟
حاضر حاضر
ماشي.
شكرا لله شكرا لله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ معايا؟ الشيخ معايا؟
الصوت بس ارفع الصوت بعد اذنك.
الشيخ معايا؟
مع حضرتك بس ارفع الصوت بعد اذن حضرتك.
ماشي شكرا. لو سمحت. ايوه. الو.
ارفع صوت حضرتك بعد اذنك.
ايوه يا شيخ. سامعني كده؟
اتفضل.
لو سمحت كان عندي بس مشكله كنت عايز اخد راي حضرتك فيها.
ولو سؤال فقهي انا تحت امر حضرتك.
لا هو مش سؤال فقهي، مشكله كده كنت عايز اخد راي حضرتك فيها. فممكن اخد رقم تليفون حضرتك واتصل بيك؟
طيب ربنا ييسر ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا دكتور، والدي كان اشترى بيت من حوالي تقريبا 16 أو 17 سنة. كان مبلغه حوالي 26,000. دفع منهم أخويا 8,000 جنيه. بعدها على أساس إن هو يبقى مثلا ليه شقة، لأن هو كان بيسافر يعني هيسيب زوجته فيها وهيسافر كل دي كان بيجي كل فترة. وبعدين بعدها بسنتين تقريبا او ثلاثه خد اتربى له 5,000 جنيه. وبعدين اتبقى له ثلاثه لحد دلوقتي ما خدش حاجه. بعد كده كان في ايجار ثاني برضه هو دفع منه جزء، والدي دفع منه جزء لحد ما خلصوا الايجار اللي كان متاخر كله.
ايجار ايه حضرتك؟
ايجار كان متاخر على البيت.
هو حضرتك مش والدك اللي شاري البيت؟
والدي اللي اشترى البيت لكن الفلوس ما كانتش كلها معايا.
مش قصدي الايجار المتاخر عن البيت نفسه؟ طب ازاي ايجار متاخر هو المالك؟
تبع البنك.
ايوه.
الايجار ده كان تبع البنك المتاخر. فهو دفع جزء ووالده دفع جزء ثاني. والبيت اصلا كان دور اول وعندان. اخويا كمل الدور الثاني دوت وقعد فيه. والدي بنى الدور الثالث وقعد فيه دلوقتي حاليا، قاعد فيه او اتوفى. والدور الرابع اخويا الثاني بناه وتزوج فيه وقعد. دلوقتي الدور الاول اخويا اخ ثاني من اخواتي قعد فيه وكلف فيه تصليحات حوالي 5,000 جنيه. والدي توفى من سنتين. دلوقتي البيت دوت مين اللي ليه يعني اخويا دوت ليه شقه في البيت والثاني اللي بنى الرابع ليه شقه ولا البيت ده بيتقسم ازاي؟ وال 5,000 جنيه اللي اخويا دفعهم في تصليحات وقعد فيهم هل هو ليه حق فيهم دلوقتي؟
الورثه مين حضرتك الورثه؟
اربع صبيان وبنتين. وهل الوقت احنا سمعنا ان هم مفروض يدفعوا ايجار للي هم الاخوات اللي بره اللي هم البنتين واخ. هل ده فعلا صحيح ولا ايه بالظبط؟
حاضر.
يعني احنا مش عارفين هل هم ليهم شقه ولا ما لهمش.
حاضر.
وبعد اذن حضرتك ممكن ناخد الرقم التليفون حضرتك على اساس ان احنا نتواصل مع حضرتك نعرف بالظبط التفاصيل لو في اي حاجه في اي مشكله.
طيب حضرتك بعزنك سيبوا تليفون كنتوا في الكنترول ان شاء الله. حاضر. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حال حضرتك يا دكتور؟
الله يحفظك.
الحمد لله. جزاكم الله خير الجزاء ورفع عنكم البلاء ورزقكم كما رزق الانبياء بالخير والنقاء والزوج الصلحاء وذريه خير ذريه الانبياء.
واياك يا رب.
الله عز وجل ان يعينكم على ما انتم فيه.
اللهم امين يا رب.
دكتور الكريم، ان شاء الله مقبل على زواج، فاريد منك النصيحه لو كانت لك ابنه كي حان موعد زواجها، فمن اي مكان تخرج وكيفيه الزواج وكيفيه وكيفيه رد الجميل للزوجه حينما تكون مطيعه لزوجها ولله عز وجل. واريد ان استفسر عن شيء اخر، واريد ان اعتمر انا وزوجتي قبل الزواج مع اني قد عقدت عليها، وهي هذه امنيتها ان تكون اول لمسه اليها ان تكون في السعوديه ان شاء الله. فماذا تنصحني؟ هل اتزوج ثم امشي او
هو ينفع؟ هو حضرتك ينفع تاخدها وانت لم تبني بها؟
ما هو حضرتك
يعني، بس خليك بس معايا، انا هقول لحضرتك اهو.
نعم.
حضرتك النهارده لو انت عاقد على امراه،
نعم،
عاقد ينفع تاخدها من بيت ابوها تنزل تتمشى معاها وتخرج وتقعد ساعات؟ طيب وانت عاقد، طب ازاي تاخدها تطلع بها عمره وتغادر البلاد؟
سأكون انا وابي وامي.
معلش معلش، بعد اذن حضرتك
اتفضل.
انا بقول لحضرتك انت بتسال، يعني حط نفسك انت كاب، ينفع انت تدي بنتك المعقود عليه للعاقل يسافر بها؟
اقول لحضرتك حاجه، انا اريد طريقه يعني كما يفعل في المدن.
يا اخي الحبيب، بس الله يكرمك، انا عايز اقول لحضرتك حاجه، يعني انت ما شاء الله لسانك عذب وطيب مش كده، لكن انا انصحك نصيحه لله، اياك والتكلف. معايا حضرتك؟
إياك
والتكلف.
نعم.
يعني بمعنى إن شاء الله زي ما الناس بتتجوز في مصر تزوج. معايا حضرتك؟ ولما تبقى الزوجة في بيتك إن شاء الله تطلع بقى عمرة، تطلع بقى حج، ربنا يبارك لك في أهلك ومالك ويصب عليك الخير إن شاء الله.
حضرتك أنا دعوت الله عز وجل ألا أرفض إليها طلبا طالما طاعة الله عز وجل، وكانت هذه أمنية، فأريد كما يأخذ العروس من بيت أبيها ويذهب إلى بيت الزوجية، فأنا أريد أن أخذ من بيت أبيها إلى بيت الزوجية ويكون في السعودية، ويكون حينما أؤدي عمرة أو حج.
يا أخي الحبيب الله يحفظك، بس إن شاء الله تزوج إن شاء الله، وبإذن الله بعد ما تتزوج وتبني بامرأتك إن شاء الله تطلع تعمل عمرة وربنا يسعدكم إن شاء الله.
بارك الله فيك يا شيخ. فأريد ممكن
نصيحة الحاجة الثانية، بس نصيحتي لك إن شاء الله إن الزوج هو القائد مش كده؟
نعم.
ما ينفعش الواحد يقول انا ما ردش طلب لزوجتي.
لا، طالما كان لله عز وجل وطاعه لله عز وجل.
يا اخي ما انا ممكن الامر يشكل عليا، يعني انا ممكن زوجتي عايزه تروح المسجد، وفي ذهابها الى المسجد ربما في مفاسد، وده بيت ربنا وانا نهيت ان انا امنعها.
ما يحكم بيننا كتاب الله وسنه نبينا.
ما انا بقول لحضرتك، انا اقصد ليس كل طلب للمراه يلبى، واخد بال حضرتك؟ انا ما بقولكش عليها، بس يعني كده هتتعب في حياتك. يعني
أنا قلت لك من قبل أن إذا كان طاعة لله عز وجل فلا أريد أن أردها خائبة.
ربنا يسعدك ويحفظك يا رب من كل مكروه.
طب أريد منك طلبا آخر، كيفية إقامة العرس من مصر إن شاء الله عز وجل. هذا كيف ينشأ العرس وكيف يقام، وما هي طريقته وما هي صفته وحدوده وإمكانياته والإسراف فيه وجميع إمكانياته. بالله بالتفصيل الملي. بارك الله فيك وجزاكم الله خير الجزاء ورفع عنكم البلاء.
امين.
السلام عليكم ورحمه الله.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الو.
ايوه نعم.
يا دكتور
اتفضل يا اخي الكريم.
من فضلك، انا عندي حته ارض بعتها، قعدت معايا حوالي 25 سنه. وبعدين بعتها وطلعت الزكاة بتاعها 2.5%. الفلوس انا حطيتها في البنك.
طلعت الزكاه حضرتك على كل سنه؟
لا انا طلعت مره واحده.
مره واحده؟ مين اللي قال لك تطلعها مره واحده حضرتك؟
والله انا سالت بعض العلماء قالوا ان هي مره واحده، لان انا كنت راكنها على اساس ايه اعمل فيها مشروع بحاجه
يعني. حضرتك يبقى حضرتك ما كنتش
استفيد منها.
يبقى حضرتك ما كنتش جايبها للبيع؟
لا كنت على اساس ان انا ايه استفيد منها.
طيب وحضرتك من ساعه ما غيرت نيتك انك هتبيعها؟
ايوه.
فات كم سنه قبل ما بعتها؟
يعني معايا حوالي 25 سنه.
لا حضرتك هي معاك 25 سنه، لكن انت ودت تبيعها امتى؟
ده في الاخر، في اخر سنتين تقريبا يعني.
ما انا بسال حضرتك عشان كده، ان كان سنتين ثلاثه بعدد السنين هتطلع الزكاه ان شاء الله. معايا حضرتك؟
ايوه مع حضرتك.
يعني فرضا انها قعدت معاك 25 سنه، بعد 20 سنه قلت ان شاء الله انا اشوف لها بيع.
ايوه.
يبقى من ساعتها بقى كل سنه تحسب الارض كانت بكام تضرب في 2.5%.
تمام. طيب الفلوس بقى لها في البنك دلوقتي ثلاث سنين وبصرف منها. هل برضه اطلع كل سنه عن الجزء اللي باقي؟
اول حاجه البنك اسلامي ولا بنك ربوي؟
اسلامي.
طيب جزاك الله خيرا. الامر الثاني بالنسبه لي، طالما عندك ملك النصاب تطلع الزكاه سنه بسنه ان شاء الله، واعلم انه ما نقص مال من صدقه.
تمام.
وابين لك ان شاء الله، ربنا يعزك ويزيدك من فضله. بالنسبه للسؤال الاخير ان شاء الله هبتدي به قبل ان احنا ننسى وننشغل. بالنسبة لي زكاة عروض التجارة، زكاة عروض التجارة بتخرج السنة بسنة. فالنهاردة عروض التجارة دي العرض خلاف العين، والعين في اللغة بتطلق على الذهب والفضة. يعني العين لها عدة معاني، تأتي بمعنى البصيرة، العين التي يبصر بها الإنسان، تأتي بمعنى عينه يعني شخصه أو ذاته، تأتي العين بمعنى مورد الماء، تأتي لفظة العين بمعنى الجاسوس، بث العيون أو بث الجواسيس. فالعين من الألفاظ المشتركة التي لها أكثر من معنى في اللغة. بالنسبة للفقهاء حينما يقولون العين فإنما يقصد بها الذهب والفضة، اللي هي ثمن الأشياء الذهب والفضة. وما عدا العين ففي عند الفقهاء في البيوع يسمى بالعرض. يبقى العين الذهب والفضة، العرض كل ما عدا الذهب والفضة. يبقى حضرتك النهاردة المنضدة هذه من العرض، الكرسي الذي أجلس عليه من العرض، النظارة من العرض، الثياب من العرض، السيارات، الطائرات، السفن، المصانع، كل هذه من العرض، البضائع من العرض، الذهب اللي بيعدل البيع والشراء، ذهب الحلي من العرض، كل ما تتخيله يباع ويشترى، بقر، جاموس إلى آخر هذا من العرض، ثياب، أقمشة، منسوجات، سجاد يوضع في الأرض، مراوح، تكييفات، كل هذا من العرض. وكل ما كان عرضا وأعد للبيع والشراء فيجب فيه زكاة عروض التجارة. زكاة عروض التجارة تجب فيه، وده بإجماع الفقهاء الأربعة، بإجماع الفقهاء الأربعة. ولا يضر مخالفة ابن حزم لمخالفته بعد انعقاد الإجماع. فبالتالي جماهير الفقهاء أو الإجماع انعقد على إخراج زكاة عروض التجارة. وعندنا أحاديث ثابتة في ذلك كثيرة، إن كنا نؤمر بإخراج الزكاة مما نعد من البيع. ووردت أثار كثيرة عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كعمر رضي الله عنه، كما ورد عن عمر بن عبد العزيز إلى غير ذلك. وقد ذكرت ذلك قريبا في سؤال متعلق بزكاة عروض التجارة. بالنسبة لي عروض التجارة بتخرج الزكاة سنة بسنة. عمر رضي الله عنها لما قال لأحد الصحابة أدي زكاة مالك، قال مالي إلا جعاب وأدم. الجعاب اللي هي الكنانة اللي توضع فيها السهام، والأدم اللي هو الجلد. قال قومه ثم أدي زكاة مالي. شوف ثمنه كام وطلع زكاة المال على هذه القيمة. اتصال ان شاء الله ونتم بامر الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ بعد اذن حضرتك، انا كنت مخطوبه لواحد بيشتغل في شركه تامين. ومش عارفه يعني المفروض فرحنا قرب، وانا مش عارفه فلوس التامين دي حلال ولا حرام. في ناس بيقولوا ان هي حلال وفي ناس بيقولوا انها حرام، وهو بيقول ان في نوع معين من التامين اسمه التامين المؤقت، هو هو بيقول ان هو حرام وهو مش شغال فيه. فغير كده يبقى حلال ولا حرام؟
حاضر
ماشي يا شيخ بعد اذنك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ أنا عندي بس ثلاث أسئلة بعد إذن حضرتك.
تفضل.
بس السؤال الأول عن الحديث اللي هو بتاع إن في سيدتين دخلوا على الرسول وفي إيديهم سويرة.
نعم.
فالرسول قال لهم أنتوا دفعتوا زكاتها ولا لأ؟ فقالوا لأ. فقال لهم ادفعوا الزكاة. هل دلوقتي أنا الحلي اللي أنا بلبسه في البيت العادي يعني مش ما بلغش النصاب هل علي زكاة؟ يعني انا كده اطلع علي زكاة ولا انا فاهم الحديث غلط؟
حاضر. السؤال الثاني.
السؤال الثاني انا دلوقتي باخد وسيلة منع الحمل فهي يعني الوسيلة اللي انا باخد الحبوب دي ما بتنزلش دم الحيض الا اذا انا فصلت بين الشريط والشريط. فهل انا دلوقتي لو اخدته في رمضان بانتظام يعني انا دلوقتي مش هنزل دم الحيض قصدا يعني عشان اصوم الشهر كامل هل ده فيه مشكلة ولا لا؟ السؤال الثالث بس كنت عايزة أعرف هو حزب الفضيلة والنور هل ده فعلا سلفي أم لا؟ بس وشكرا لحضرتك.
شكرا لله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حضرتك يا مخلص هل سؤال بس؟
تفضل تفضل.
في بس واحد شغال في مؤسسة وكان بيطلب من بعض الناس أموال مقابل اداء الخدمات بس هو ما كانش بيعطر الخدمه عشان المله وبعد كده كلمناه في المساله ديت والحمد لله ايه ربنا تابع لي بس الناس اعتبرت تديله فلوس فبيديله فلوس وهو بيرفض وبيضطر ياخد في الاخر يعني.
سمعت السؤال ان شاء الله وهجيب عنه باذن الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بالنسبة للسؤال اللي كنا بنتحدث فيه عن زكاة عروض التجارة، قطعة الأرض إذا كان الإنسان هيبني عليها ليس فيها زكاة، شاريها لأولاده لنفسه يبني عليها مستني يجي له فلوس يبني ليس فيها زكاة. جاب قطعة الأرض دول عينها للزمن تغلى أبيعها بعد كده أجيب شقتين بتمنها أي شيء من ذلك، إذا أعدت للتجارة ففيها زكاة عروض التجارة. يبقى النية هي اللي بتفرق. طب أنا النهاردة اشتريت الأرض على أساس أبني عليها وبعد سنة اتنين تلاتة غيرت نيتي وقلت هبيعها، من وقت تغيير النية أبتدي أحسب الحول الهجري اللي أخرج الزكاة بعده. فالأخ الكريم الحبيب السائل قعد 25 سنة الأرض عنده، بعد 25 سنة بعد 23 22 بعد 20 غير النية، من ساعة ما غير النية يبتدي يمر عليه سنة هجرية يخرج الزكاة. طب يطلع الزكاة ازاي؟ تمن الأرض متغير بتزيد وتنقص وترتفع وساعات توصل كل سنة تزيد الأسعار وساعات تنخفض، يحسب بالمتوسط التمن كان كام في سنة 2000 سنة 2001 وهكذا، يجيب راجل سمسار اثنين زي ما يحب ويسأل ومتوسط اتقوا الله ما استطعتم، ويخرج الزكاة عن ثمن الأرض كاملا في هذا التاريخ. طب النهاردة يدفع ثلاث سنين أربع سنين؟ أيوة. البعض بيقول وده رأي الحقيقة رأي مرجوح ليس له دليل فيما أعلم على الإطلاق، اللي يقول له تعالى آخر سنة وطلع الزكاة بتاعتك مرة واحدة زكاة عروض التجارة أو قطعة الأرض. ليه؟ أصل المبلغ هيبقى كبير هيطلع كل سنة، أمال هي الزكاة بتخرج كل عشر سنين؟ هي الزكاة عبادة حولية، الحج عبادة عمرية، الحج بتأدي الحج مرة واحدة في العمر وخلاص أبرأت الذمة، لكن الزكاة بتخرج في كل سنة. فنعوذ بالله إن إحنا نظن إن الزكاة تنقص المال أو إن المال هينفذ إذا خرجت الزكاة منه، أبدا. ده الشيطان يعدكم الفقرة ويأمركم بالفحشاء، لكن المولى سبحانه وتعالى يعدنا بالخير وبالخلف. لذلك رب العزة سبحانه لما أمر الناس بالإنفاق في سبيله قال من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له. طب هو المولى سبحانه وتعالى يحتاج إلى أحد من خلقه يستقرض الناس؟ المولى غني عن خلقه سبحانه وتعالى، خزائنه لا تنفذ، هو الرزاق ذو القوة المتين، لكن المولى سبحانه لعلمه بشوح الإنسان وببخله أمره بالإنفاق، ولعلمه ببخل الإنسان وبظنه ومنعه بين له أن ما ينفقه هو قرض، وأن الذي يعد برد القرض هو رب العزة سبحانه. من ذا الذي يقرض الله؟ يبقى أنت بتدفع المال وتأخذ المثوبة والفضل من الله عز وجل، ويرد إليك المال غير منقوص، ليس فقط، فيضاعفه له أضعافا كثيرة. فأنت هتأخذ المال إن شاء الله مع مضاعفته أضعافا كثيرة. والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي كبشة الأنماري في سنن الترمذي وعند الإمام أحمد يقول صلى الله عليه وسلم: ثلاثة أقسم عليهن. هل النبي صلى الله عليه وسلم يحتاج إلى قسم؟ النبي صلى الله عليه وسلم يحتاج إلى أن يقسم لنصدقه وهو المعصوم صلى الله عليه وسلم؟ إن قال فيكفي أن يقول، ولكن النبي يقسم. ولماذا يقسم النبي صلى الله عليه وسلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم لماذا يقسم؟ لأن المقسوم عليه يخالف المعقول والمحسوس وما ألفاه الناس. يقول صلى الله عليه وسلم: ثلاثة أقسم عليهن: ما نقص مال من صدقة. هذا المال لا تنقص الصدقة. طب أنا النهاردة أخرجت من الفلوس 10,000 جنيه، أعد الفلوس عدا أجدها وقد نقصت، أنظر إليها بعيني أجد النقود وقد نقصت، أعد بيدي أجد النقود قد نقصت. يبقى الحواس، البصر، الإحساس، العقل يؤكد لي أن المال قد نقص. فيقسم النبي صلى الله عليه وسلم أن المال لم ينقص، فأقول: كذبت بصري وكذبت حواسي وعقلي وآمنت برسولي صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الإيمان التصديق. فأخي الحبيب، المال الذي تنفقه يخلفه المولى سبحانه وتعالى لك. اللي في نقطة نتكلم فيها بعد هذا الاتصال إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الدكتور.
اتفضل يا أخي الحبيب.
لو سمحت يا دكتور، بالنسبة للمنتقبة في العمر، احنا إن شاء الله هنحرم من المدينة. هي تخلع النقاب فترة السفر من المدينة لمكة وأثناء العمرة يعني تشيل خالص النقاب، ولا بيبقى في حاجة يعني
حضرتك النقاب المقصود بالنقاب اللي هو حضرتك عارف اللي محطوط على الوجه اللي بقى مربوط بالأستك؟
أيوة تمام.
إنما بتجيب البيشة من على رأسها من ورا وتنزل الأمام. معايا حضرتك؟ المقصود لا تنتقب المرأة وهي محرمة، ما تحطش اللي هو النقاب اللي هو الملاصق للوجه.
ايوه
الملاصق للوجه اللي هو البرقع اللي قلنا عليه.
لا يعني لو هي نزلت الطرحة على وشها
مفيش فيها مشكلة،
يجوز
تزدل. تزدل يعني تاخد
في الطواف وفي السعي وفي كل حاجة في
تاخد تنزل البيشة على وجهها.
طب جزاك الله خير.
الله يحفظك، ربنا يحفظك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ممكن أسألك سؤال؟
اتفضل.
لعب الشطرنج حرام ولا حلال؟
بلاش لعب الشطرنج خالص. ها؟ أنت عندك كم سنة؟ بنت؟ حاضر.
12.
طيب ربنا يبارك فيك يا آية ويحفظك، ربنا يحفظك ويبارك فيك. بالنسبة للأخ الحبيب اللي بيقول إن وضع الفلوس في البنك، طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أيوة السلام عليكم.
عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم ورحمة الله وبركاته. معلش في صدى صوت بس تقريبا من التلفزيون.
خلاص لو سمحت حضرتك، إحنا في ليبيا وكل حاجة هنا يعني غالية جدا. والناس كلها غلت وانا يعني ما رضيتش نغلي سعر يعني المترو كده زي ما احنا شغالين ما رضيتش نغلي يعني. خوف استغلال او حرام او كده، لكن معظم الناس غلت وكل حاجة غلت واجور الصناعية عليها غليت. ويعني كل حاجة بقت في المرتفع اسعار يعني الله اعلم حلال او حرام اللي احنا بنشتريها والاجور اللي غليت وكده. وحضرتك انا مش هقدر اغلي، مش عارف اغلي ولا افضل زمان ولا
انت اولا ايه اللي معلك عندك في ليبيا؟
لا المكان اللي انا فيه الحمد لله امان كويس يعني.
طيب خير ان شاء الله. ها
واستاذن بس حضرتك في حاجه يعني.
اتفضل.
اسلم على كل قناه الرحمه والعاملين بها وسلامي للشيخ حسان.
الله يسلمك، ربنا يسلمك من كل شر ويحفظك من كل مكروه، جزاك الله خيرا.
الصور حرام ولا حلال؟
صور ايه حضرتك؟
يعني صور مثلا على التليفون او صور كروت، صور بعض سته كده يعني، ممكن تبين حضرتك صور مثلا ايه الحلال والحرام؟
حاضر حاضر،
بارك الله فيك،
ربنا يحفظك ويبارك فيك يا رب. الاخ الحبيب اللي كان سأل عن زكاة عروض التجارة قطعة الارض بيقول سؤال طيب بيذكره، بيقول الفلوس دي انا حاططها في البنك وباكل من الريع او من العائد بتاعه، هل اخرج عنها زكاة؟ طبعا تخرج الزكاة عن هذا المال. انا سمعت منذ مدة ليست بالبعيدة بعض اهل العلم يفتي بان رأس المال لا تخرج عليه زكاة، وان الزكاة تخرج من الريع او من العائد، والحقيقة ان هذا القول غير مسبوق، لم يقل به احد من اهل العلم قط ان العائد هو اللي بيكون عليه الزكاة. لو نظرنا الى زكاة الزروع بتخرج مما يخرج من الارض، لو نظرنا الى زكاة المعدن والركاز اللي بتوصل للخمس 20% بتخرج مما ينتج ويخرج من الأرض، لو نظرنا إلى زكاة البهائم لم يقل أحد من أهل العلم قط إنها تخرج من الناتج أو النتاج، وإنما تخرج في أصل المال بأكمله. لو نظرنا إلى زكاة العسل عند من يقول به، وهذا مخالف لرأي جماهير الفقهاء خلافا لأبي حنيف عليه رحمة الله، فنجد اللي في كل 10 أزق زق، الحديث ضعيف لكن أبو حنيفة أخذ به وعمل به خلافا لقاعدته في رد حديث الأحد. فعلى الرغم من ذلك يخرج من أصل المال بأكمله. لو نظرنا إلى زكاة عروض التجارة لم يقل أحد أنها تخرج من الأرباح، بل تخرج من أصل المال بأكمله. قوم ما لك ثم أدي زكاته. يبقى النهاردة المال كله بيقوم وتخرج الزكاة من أصل المال بأرباح بكله. طب النهاردة زكاة النقدين بتخرج من المال بأكمله، بتخرج من المال بأكمله، ولم يقل أحد قط مطلقا قبل ذلك بأن الزكاة تخرج من الأرباح، وأن رأس المال طالما أنت عينه بتاكل منه يبقى لا تخرج منه زكاة، لم يقل بذلك أحد فيما أعلم قط قبل هذا. فلذلك الأخ الكريم بيقول طب أنا عين المال بأكل منه، ربما لأنه سمع مثل هذه الفتوى. فلذلك أنا أحببت أن أنا أؤكد على هذا المعنى، أن الزكاة في أصل المال وليست في نماء المال، الزكاة تكون في أصل المال وليست في نمائه، فأرجو أن ينتبه إلى ذلك. ما ينفعش تقول أصل المال دول 100,000 فهمش زكاة وأخرج من الأرباح، من قال ذلك؟ أنت تخرج من كل ما عندك، من كل ما عندك تخرج منه الزكاة. فأرجو وأكرر مرة أخرى أن ينتبه إلى ذلك، القول بأن يخرج من الناتج أو من الأرباح هذا قول شاذ لم يقل به من أهل العلم أحد فيما سلف، والله سبحانه أعلى وأعلم. وأرجو أن ينتبه أن رب العزة سبحانه وتعالى وضع لنا نصابا، متى تملكناه وجب علينا إخراج الزكاة منه، ومن يخالف في ذلك يتهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنه لم يبلغ الأمة. المولى سبحانه وتعالى قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فكيف تم الدين وكيف اكتملت النعمة والنبي صلى الله عليه وسلم لم يبين لنا إلا أن الزكاة في أصل المال بأكمله، ما بيّنناش أن الزكاة في الربح اللي بتاع المال وليس في أصله، من قال هذا؟ فالحقيقة أحببت أن أؤكد هذا المعنى، والله سبحانه أعلى وأعلم. بالنسبة لتتمة السؤال الأول الذي كنا نتحدث فيه، وهو من الأسئلة التي بقيت من اللقاء السابق عن حكم غسل الجمعة، فذكرنا أن فريقا من أهل العلم قال بالوجوب كابن حزم الظاهري ومن ناح نحوه، واستدل هذا الفريق من أهل العلم بحديث أبي سعيد الخدري وبحديث ابن عمر رضي الله عنهم جميعا، كما استدلوا بما كان من شأن عمر بن الخطاب مع عثمان لما أنكر عليه أنه جاء إلى المسجد متأخرا، وأنكر عليه لما علم أنه توضأ ولم يغتسل. ومن قال باستحباب غسل الجمعة قال بأن الأحاديث التي توهم الوجوب أو تفيد الوجوب صرف الوجوب بقرينة دلت على أن الأمر هاهنا للاستحباب وليس للوجوب. القرينة الصارفة ما ورد من حديث سمرة بن جندب في سنن الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة فبها ونعمت، من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. الحديث هذا حديث سمرة بن جندب يرويه عنه الحسن البصري وهو من التابعين كما نعلم. فالحسن البصري في مسألة سماعه من سمرة بن جندب ذهب العلماء إلى ثلاثة مذاهب، منهم من قال لم يسمع منه مطلقا، ومنهم من قال سمع منه مطلقا، ومنهم من قال لم يسمع منه إلا حديثا واحدا هو حديث العقيقة. وممن ذهب إلى ذلك شيخنا الألباني عليه رحمة الله، قال بالشيخ الألباني عليه رحمة الله قال بأن الحسن البصري لم يسمع من سمرة بن جندب إلا حديث العقيقة، ولذلك ذهب إلى وجوب غسل الجمعة متابعا في ذلك ابن حزم على علمائنا جميعا رحمة الله تعالى. لكن سماع الحسن البصري من سمرة بن جندب أثبته أربعة من جبال العلم الرواسخ، أثبته علي بن المديني شيخ البخاري ومن أعلم الناس بالعلل، الذي قال عنه البخاري: ما استصغرت نفسي بين يدي أحد من الخلق إلا بين يدي علي بن المديني. وأما الثاني فهو الإمام البخاري جبل الحفظ وإمام الدنيا، وأما الثالث فهو الترمذي، وأما الرابع فهو الحاكم. فهؤلاء لو انفرد الواحد منهم بإثبات مسألة سماع الحسن البصري من سمرة لكفى، فكيف وقد اجتمعوا على هذه المسألة؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام
عليكم. وعليكم السلام وبركاته.
دلوقتي حضرتك كنت عارضة حضرتك سؤال بس.
تفضل.
كنت مشترك في شركة، شركة أدوية. فدلوقتي $5,000.
بعدين إيه؟
هدفع 5,000 مثلا.
تدفع 5,000 ليه؟
في المشروع، يعني المشروع شركة أدوية. فمحددين لي مثلا إن هي النسبة، يعني مثلا النسبة تبقى مثلا 25% في الأسبوع مثلا.
أكثر. عاملين لك نسبة قد إيه؟
25 مثلا في الأسبوع على 1000 مثلا. 25.
على الايه حضرتك؟
على 1000.
على 1000 جنيه. مش في الشهر يعني.
في الاسبوع.
سامعك، اتفضل.
فدلوقتي كنت عايز اشوف الحكم فيها، بس فيها ربا ولا ما فيهاش؟
هي حضرتك شركة ولا قرض؟
لا، شركة، شركة أدوية.
طيب، في شركة في العالم كله بتصفي كل اسبوع. طيب، انا ابين لحضرتك ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بارك الله فيك دكتور ايمن، جزاك الله خيرا يا رب. لقد استمعت الى فضيلتكم حول الفتوى الخاصه ب من يعني يدفع الزكاه عن فقط الريع، يعني الارباح التي تاتي من الارباح الحلال، يعني التي تاتي من أموال البنك مثلا الإسلامي، وأن لأنه لا يجوز ويجب أن تكون يعني من رأس المال زائد الأرباح. فعلا قد استمعت يعني مرة لأقاربي، لا أقول يعني لشيخ معين على القناة، لأقاربي بأن هناك شيخ قد أفتى لهم بأن الزكاة فقط على الأرباح، وحجتهم في ذلك حين يعني أخذت وأعطيت معهم مما أسمع من فضيلتكم مثلا حجتهم في حجة الشيخ الذي أقتلهم بأن رأس المال هذا هو في مثابة تجارة يعني تشغيل الأموال فيه وهو رأس مال يعني رأس مال فلا زكاة عليه.
حضرتك عروض التجارة حضرتك بتطلع الزكاة على كل أصل رأس المال.
نعم
حضرتك عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه لما كتب إلى
يا دكتور أيمن ولكن أردت أن يعني أطرح هذا المفهوم لكي تحيط بالمعلومة كاملة بارك الله فيك يعني.
جزاكم الله خيرا جزاكم الله خيرا حاضر
جزاك الله خيرا دكتور
الله يحفظك جزاكم الله خيرا ربنا يحفظك يا رب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم عليكم السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته.
شيخ أنا من الجزائر أرجو منكم الدعاء أنا مريض وأرجو منكم الدعاء بالهداية والشفاء وبارك الله فيك شيخ.
ربنا يعفو عنك ويمتعك بالصحة والعافية ويصرف عنك ما تكره. بالنسبة لي السؤال بتاع إن ده بمثابة التجارة والتجارة بتخرج الزكاة من الريع ده كلام خطير جدا. التجارة بتخرج الزكاة عروض التجارة على كل رأس المال بما يتحقق معه من أرباح طالما الأرباح حال عليها الحول. ده كلام خطير جدا إن أنا أقول إن التجارة ما يطلعش زكاة غير على الريع المتولد منها. ده عندنا حديث عمر بن عبد العزيز الأثر الذي ورد عن عمر بن عبد العزيز لما كتب إلى زريق وكان يعني صاحب جواز مصر كما يقولون صاحب جواز مصر يعني كان المسؤول عن الجمارك في مصر كوزير المالية الآن الجمارك تتبعه فكتب إليه انظر إلى من مر بك انظر إلى من مر بك من المسلمين فخذ من كل قوم تجارته ثم خذ من كل 40 دينارا دينارا يبقى خذ من كل 40 دينار دينار يعني معنى كده ان 100 دينار عليهم 2.5 يعني بياخد منه 2.5%. وامره ان يأخذ ممن مر به من اهل الكتاب من كل 40 دينارا دينارين يعني هياخد منهم 5% ويأخذ من المسلمين زكاة مال مقدارها 2.5%. يبقى ارجو ان ينتبه لهذا الامر ده بيقوم التجارة كلها عروض التجارة الاصل بيقومه وياخد عليها النسبة 2.5% طالما انها بلغت النصاب. فمن من اهل العلم قال ان الزكاة تكون في نماء المال فقط وفي اي زكاة في نماء المال يعني النهاردة لو الزكاة عروض التجارة ديت رجل المال بتاعه عبارة عن اغنام او ابل هل بيأخذ النتاج فقط يخرج الزكاة منه ولا اذا بلغت العدد المعين بتخرج منها زكاة معينة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في كل 5 ذود من الإبل صدقة لحد ما توصل 25 نبتدي نخرج من جنسه نبتدي نخرج بنت مخاض لما يوصلوا 25 ده أصل المال هو وبخرج عن أصل المال ما بخرجش عن الناتج نفسه. فأرجو أن ينتبه لهذه المسألة زكاة المال تخرج من أصل المال. وانظر إلى قول الله عز وجل خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها من أموالهم طبعيد هو خذ من المال ما قالش خذ من ريع المال. فالحقيقة لا أعلم دليلا على ما ذهبوا إليه ولكن هذا والعياذ بالله سوء ظن بالله. لما الإنسان يظن أنه لما ينفق في سبيل الله هيحصل عنده فقر والعياذ بالله الشيطان يعدكم الفقر ده وعد الشيطان للإنسان بأنه إن تصدق إن أنفق هيفقره. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الصدقة برهان. الصدقة برهان برهان على إيه؟ على صدق الإيمان لأنه لا يصدق إلا المؤمن الذي يؤتي المال على حبه على حبه لهذا المال يؤتي المال وينفق المال ويتقرب إلى الله عز وجل ببذل المال. فلذلك سميت صدقة لأنها دليل على صدق الإيمان. فنعوذ بالله من شح أنفسنا ونعوذ بالله سبحانه وتعالى من اتباع الهوى ونعوذ بالله من سوء الظن بربنا سبحانه. كما أذكر نفسي مرة أخرى بالآية من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له لعلم الله بشح نفس الإنسان وببخله، أمره بالإنفاق والبذل، ووعده برد المال إليه مع مضاعفة المال وزيادته أضعافا كثيرة. فأسأل الله سبحانه أن يتقبل منا جميعا صالح العمل. والحقيقة أن احنا لا ندعي العصمة لأحد، يعني النهاردة ما فيش أي مانع أن أنا أزل وأخطئ فيما أقول، لأن مش معصوم ولا نثبت العصمة لأحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم. فينبغي أن احنا لا نجعل إنسانا بعينه يعني علامة على الحق، مش أنا قلت كذا يؤخذ كلامي على عاتقه ويضرب عرض الحائط بكلام أهل العلم جميعا في المسألة. حقيقة هذا كلام لا يجوز. ثم أنا كمان ما ينبغيش أن أنا أنتقي من الفتاوى ما يوافق هوى نفسي. أسمع واحد يقول زكاة المال دي ما تطلعش إلا من الريع، أروح واخد الكلمة شابط فيها وأروح ماسك فيها وطلع من الريع؟ لا، ده ما ينفعش. ده المفروض حتى فرضا وده غير قائم لو أشكل عليه الأمر، فمن اتقى الشبهات فقد استمرأ لدينه وعرضه. وأوصي نفسي وإخواني الكرام الذين يتصدون للفتية بتقوى الله عز وجل، والحقيقة أنه ما يلبسش على الناس دينهم وما يحدث بلبلة عند الناس في أمور استقر العمل بها عند أهل العلم يعني. فأرجو إن شاء الله أن المسألة ديت يعني تكون وضحت. مسألة أن الزكاة تكون من أصل المال وليس من نماء المال، والله سبحانه أعلى وأعلم. نرجع مرة أخرى للقول باستحباب غسل الجمعة، وده قول الجماهير الفقهاء، وقالوا بأن حديث سمرة بن جندب فيه القرينة الصارفة، وخاصة وأن سمرة بن جندب أثبت سماع الحسن البصري من سمرة بن جندب أربعة من أساطين العلم كما ذكرنا، علي بن المديني والبخاري والترمذي والحاكم. وأيضا هناك قرينة صارفة أخرى في صحيح مسلم حديث أبو هريرة رضي الله عنه يقول صلى الله عليه وسلم من توضأ يوم الجمعة والمهم وذهب ولم يلغ ولو مس الحصى فقد لغى إلا كانت كفارة له، في صحيح البخاري من الجمعة إلى الجمعة، في صحيح مسلم وزيادة ثلاثة أيام. فالحديث ورد فيه صراحة في حديث أبو هريرة صحيح البخاري وعند مسلم من توضأ يوم الجمعة، فبين أن الوضوء مجزئ عن الغسل، وهذا هو قول جماهير العلماء. وينبغي أخي الحبيب أن أنا لا آتي إلى حديث واحد بمفرده وأستند إليه فأكون كالذي ينظر بعين واحدة لا يرى ما في الجهة الأخرى، إنما ينبغي في المسألة أن أنا أجمع الأدلة، وإن كان في تعارض أحاول أن أنا أوفق بين هذه الأدلة، ربما في ناسخ وربما في منسوخ. ومسألة الإيجاب غسل الجمعة أو الحث على غسل الجمعة كان في مبدأ الأمر كما تقول أمنا عائشة، ودي قرينة أيضا صارفة، كان الناس مهان أنفسهم وكان لهم تفل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بكلمك أم على عندنا واحد متدين وعايز يجيب مرة ثلاثة نقاب وأخواته وأولاده معنا في البيت، ينفع يا حبيبتي الشيخ؟
معلش السؤال تاني، أنا سمعت بتقولي واحدة عايز يجيب مراته.
هو أيوه هو من جامع عايز يجيب مرته وثلاثة نقاب.
زوجته منتقبة. أيوه
والولد عندنا بأولاد يعني عندنا بأولاد غيره عايز يوريهم مرته يعني، ينفع كده يا حبيبتي الشيخ؟
يعني مراته لابسة النقاب.
لسه هجيبها هو لسه ما جابها يعني.
هتعيش في البيت. والبيت في اختلاط. موجود معاه واخواته. ما ينفعش تكشف وشها قدامهم.
ليه ما تنفعش يعني عشان ولده معانا مثلا؟
ما انا بقول لحضرتك ما ينفعش تكشف وشها قدام اخوات جوزها.
طب خلاص، طب وانا 20 يوم 20 سنة صيام.
ينفع
لو طلعت الصدقة العيالي
20 سنة صيام ليه؟
ما تنصمش. ينفع لو طلعت العيالي مسكين يعني؟
ليه؟ أنت مش قادر تصوم؟
لا مش قادر أصوم لي 20 سنة يعني علي.
ما هو 20 سنة ولا 20 شهر؟
لا 20 سنة.
ما هو السنة مش صوم رمضان. يعني شهر كل سنة.
أيوه.
شهر كل سنة. طيب يعني حضرتك ما تقدرش تصوم في الشتاء مثلا؟
لا 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 مش هكذا ست كبرت شويه انا ما اقدرش اصوم وبعدين هصوم يعني حاجه عشان حاجه من ربنا.
طب حضرتك ابتدي بس الصيام لحد ما تعجز باطعم عن الباقي بس ابتدي الصيام لان الصيام اصلا هو الواجب.
انا بصوم قاعده بصوم رمضان والسته وكل هذا يعني. بس يعني على الايام اللي فاتتني اعمليها
بالضبط يعني. طيب حاضر حاضر. هو الاصل انك تصوم ده في قول عليك بالاطعام كمان هبينها لك ان شاء الله. حاضر. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
يا دكتور أيمن
تفضل.
ممكن أسأل سؤال؟
تفضل.
هل إذا اكتشفت في فمي بعض بقايا الأكل أثناء الصلاة هل دي تبطل الصلاة؟
ده بعد الصلاة مش كده؟
أثناء الصلاة
حاجات بسيطة يعني كده؟
حاجات بسيطة.
لا ما فيش مشكلة لو في جيب حضرتك منديل تطلعها في المنديل فيش مشكلة خالص.
طيب سؤال تاني في الميراث.
تفضل.
أخي توفى قبل أبي. فهل يرث أولاده؟
له وصية واجبة.
لا في أصل الوصية الواجبة دي في القرآن أو السنة.
ما حضرتك الوصية الواجبة كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. فكانت الوصية واجبة. فلما نزلت آيات المواريث العلماء اختلفوا. جماهير الفقهاء قالوا آيات المواريث نسخت آية الوصية في سورة البقرة.
أيوة.
وبعض أهل العلم قال بل لم تنسخ لهذه مجالها ولهذه مجالها. فهي لها مستند فقهي. معي حضرتك؟ لها مستند فقهي. وولاة الأمور في معظم الدول الإسلامية رجحوا العمل بهذه المسألة. واضح؟ فبغض النظر بقى إحنا نقر أو نخالف هي معمول بها ولو ذهبوا للقضاء بياخدوا حقهم وبتترتب عداوات وبيظنوا ان عمهم بيبخلوا ويظنوا عليهم ويمنعوهم حقهم. معايا حضرتك؟ بالنسبة لغسل الجمعة كما ذكرنا حديث أبي هريرة في صحيح مسلم وأصل في البخاري حديث سمرة بن جندب في سنن الترمذي وعند غيره تضمنت القرينة الصارفة ما ورد عن أمنا عائشة رضي الله عنها كان الناس مهان أنفسهم يعني لم يكن عندهم خدم وإنما كانوا يخدمون أنفسهم بأنفسهم وكان لهم تفل والتفل الرائحة الكريهة التي تنبعث من الجسد من العرق وكان الناس في شظف من العيش فمن ثم دخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم فتغير أو وجد تغير الرائحة فأمرهم بالاغتسال فهذه الأمور مجتمعة تؤكد أن الغسل يوم الجمعة مستحب وليس بواجب. ومن الأمور العجيبة عند ابن حزم عليه رحمة الله في هذه المسألة أن الغسل عنده مش للجمعة وإنما لليوم يعني مش هو رايح الصلاة يغتسل لا وعنده الغسل واجب يوم الجمعة وأن هذا الوجوب مستمر إلى قبيل غروب الشمس يوم الجمعة يبقى ممكن يرجع بعد الجمعة يغتسل بعد العصر بساعة بساعة ونص مش مشكلة المهم طالما الشمس لم تغرب فعنده يغتسل ليوم الجمعة إنما الغسل لم يكن لليوم نفسه وإنما بمناسبة خروج الناس إلى الصلاة واجتماعهم في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ومع الاجتماع وهذا الزحام لك أن تتخيل لو كانت الرائحة غير طيبة كيف يكون تأذي باقي المصلين فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني يرشدنا إلى مكارم الأخلاق وهذا من محاسن هذا الدين كما نهى من أكل بصلا أو ثوما عن الإتيان إلى المسجد إن أكل بصلا أو ثوما لا يقرب المصلى لأن غيره يتأذى من رائحته وبهذه المناسبة يعني أدعو لكل مدخن أن يتوب الله عز وجل عليه لإخوة الذين ابتلوا بشرب الدخان ينبغي أن هو يطهر فمه جيدا قبل أن يذهب إلى الصلاة لأنه لو صلى إلى جوار رجل من المسلمين ورائحة الدخان وهي رائحة كريهة بلا ريب تنبعث من فمه فكان الإيذاء ولا شك أشد من إيذاء البصل والثوم فأسأل الله أن يتوب على كل مدخن اللهم آمين. بالنسبة للأخ الكريم اللي بيسأل إن في شركة طبية دكتور يريد عمل مشروع ويطلب أجهزة من هذه الشركة اللي بتتاجر في الأجهزة الطبية والأجهزة اللي هياخدها منهم في حدود 30,000 جنيه تقريبا البنك هيقوم بالتمويل عن طريق المرابحة او ربما ما يسمى بعقود الليزنج، ودي احدى صور الإيجار المنتهية بالتمليك. فالعلم عند الله صورة المعاملة اللي هتتم. وطلب هذا الرجل صاحب الشركة اللي بيتم تأسيسها من الشركة ان هي تقدم له عروض اسعار ب 150 الف جنيه وليس ب 30 الف جنيه عشان ياخد ال 120 الف جنيه ويقوم بانفاقها في الاوجه التي يرى. فاذا حقيقة المعاملة كما يبدو من ظاهر السؤال ان صاحب هذه الشركة اللي هو الرجل اللي بيعمل المشروع الطبي، هذا الرجل يريد قرضا. والحقيقة ده يعني أمر في منتهى الخطورة، وده بيسوي إلى معاملات البنوك الإسلامية. معاملات البنوك الإسلامية بعض الإخوة الكرام بيحرموا هذه المعاملات، وربما بسبب مثل هذه الألعاب التي تحدث. نتلقى الاتصال ونبين إن شاء الله. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إزيك يا أستاذ الشيخ؟
الله يحفظك تفضل.
ربنا يكرمك يا أستاذ الشيخ، بس عايز إجابة على السؤال ده مهم جدا. إحنا بنشتغل في شركة مولانا، والشركة دي كانت عاملة لنا حاجة اسمها معاش تقاعدي بيخلص مع انتهاء المدة. الشركة لغت المعاش ده، ومفروض إن أنا كنت بدفع نسبة.
بمعنى إيه المعاش التقاعدي؟
في حالة إن أنا لو يعني خلاص كبرت وهستقيل من الشركة أو همشي، بسترد المبلغ اللي انا دفعته زائد مبلغ من الشركه. دلوقتي الشركه لغت الموضوع ده، ومفروض ان انا عندي هاخد من الشركه النسبه اللي انا دفعتها زائد النسبه اللي الشركه دفعتها زائد ارباح على المبلغ ده. فهل ده جائز ولا مش جائز؟
حضرتك بالنسبه للمبلغ ده هوت ده من باب التعاون على البر والتقوى. معايا حضرتك؟
معاك.
فبالنسبة لمثل هذه الأمور اللي النقابات بتعملها أو الحكومة بتعملها أو جهات العمل دي، هدفها كله نفع العامل اللي موجود في المكان، ما هيش عقود معاوضة، وإنما هي عقود تبرع. معايا حضرتك؟
بس الشيخ ده معمول مع شركة تأمين، يعني الأرباح اللي أنا هاخدها غير نسبة الشركة، في نسبة أرباح دي موجودة من شركة التأمين.
لا أنت حضرتك معلش، أنت معلش، أنت سألتني سؤال وأنا بجاوب عن سؤال تاني خالص غير اللي أنت حضرتك بتكلمني فيه دلوقتي. فبس الله يكرمك اللي يسأل يبين، لأن أنا هجاوب في ناحية تانية خالص.
معلش والله.
أنت حضرتك قلت لي إحنا في تأمين موجود عند شركة التأمين.
لا معلش والله.
ما أنت حضرتك ما قلتليش كده خالص.
هو موجود عند شركة التأمين، أنا بس عاوز والشركة بتدفع عاوز. ودلوقتي عايزين
يعني نطلب
مبلغ
اللي انا دفعته. يا اخي الحبيب، ده تامين ضد العجز او ضد الوفاء مش كده؟
لا يا فاروق الشيخ، ده تامين عن انتهاء المده في العالم.
طب لو حضرتك الموظف مات قبل المده ما تيجي
هياخد المبلغ؟
ياخد المبلغ كامل، وهو ضد الوفاء مش كده؟ لو اصيب بمرض اعجزه عن العمل
هياخد
المبلغ. طب لو فضل سليم وعايش لحد ما اتم المده هياخد الارباح المتفق عليه. معايا حضرتك؟ معاملات شركة التأمين معاملات، أنا لسه بقول لك المعاملة دي معاملة ليست معاوضة بل تبرع، لا دلوقتي دي معاوضة، لذلك فيها الربا والقمار والغرر، وأجمعت المجامع الفقهية على تحريم هذه المعاملة. معايا حضرتك؟ فتاخد رأس المال بتاع حضرتك زائد رأس المال اللي الشركة تبرعت لك به فقط، وما زاد على ذلك أخرجه لفقراء المسلمين أو تضعه في أي مشروع مستشفى مدرسة وما شابه ذلك. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا دكتور عندي سؤالين. السؤال الأول بالنسبة لزكاة الفطر، هل يجوز إخراجها مال؟ وإيه الدليل؟ يعني في مستند شرعي إن ممكن إخراجها في صورة مال مش حبوب كذلك؟ السؤال الثاني جواز قراءة القرآن على القبور أو على الأموات، إيه يعني سمعت حد بيقول إن الجمهور مالك والشافعي أجمعوا على إن جواز ذلك.
الجمهور أجمعوا؟
يعني
فين الإجماع دوت؟
معرفش، فأنا كنت عايزة لو حضرتك
حضرتك ما فيش حد قال بقراءة القرآن على الأموات أو المقابر إلا بعض الشافعية من المتأخرين، واشترطوا شروطا لذلك ان يكون بدون مقابل بدون اجر ويكون على قبر الميت. معايا حضرتك؟
ايوه مع حضرتك.
على قبر الميت وبدون اجر، على قبر الميت عشان تتنزل الرحمة في هذا المكان، وبدون اجر لان لا يجوز المعاوضة على قراءة القرآن. كلام القرئ ده كلام غير صحيح، والاجماع لا يزعم وانما يثبت. في كتب للاجماع زي ابن المنذر، في اجماعات للنووي بيذكرها، في ابن رشد بيذكرها، وللعلماء تحفظ عليه.
طب لو حضرتك تذكر بعض الكتب اللي ممكن نعمل بحث عن الموضوع ده فيها، عن قراءة القرآن على الميت او على القبر.
حاضر. للأسف الشديد حضرتك هتلاقي كثير من هذه المسائل في كتب السنن والمبتدعات.
ايوه.
يعني في كتاب الشيخ محمد عبد السلام، في كتاب السنن والمبتدعات، واذكر لك بعضا منها ان شاء الله، هتلاقي المسائل دي مبحوثة فيها. بالنسبة لي المسألة اللي كنا نتكلم فيها، الأخ بتاع الشركة اللي عايز ياخد عرض أسعار ب 150,000 جنيه والبضاعة اللي بيشتريها ب 30,000 جنيه، بيحصل احنا عندنا المعاملة ثلاثية الأطراف. الشركة اللي هي اللي عندها الأجهزة الطبية اللي هتقوم ببيعها، عندنا البنك اللي هيقوم بالتمويل، وعندنا طالب شراء السلعة. التلات عقود ديت لما كنا تكلمنا في حلقات البيوع قبل ذلك ذكرنا الإيجار المنتهية بالتمليك في صورة من صورها اللي اسمها عقود الليزك. الصورة دي بيخش البنك يكون ممول فيه، ويقوم بالشراء ويقوم بالتأجير للراغب في شراء السلعة، ثم يقوم بالتمليك له بعد ذلك. بغض النظر ان المعاملة هتتم البيع للآمر بالشراء اللي بتسمى المرابحة عند البنوك او الناس العام بتطلق عليها المرابحة، لكن المصطلح الفني الدقيق لها البيع للآمر بالشراء، او كانت المعاملة عقد ليزك. المهم احنا بنقول هذه صورة المعاملة. لو تخيلنا ان بنك اسلامي داخل في هذه المعاملة، بتيجي عقود الاسعار، بيشوف هذا المبلغ، يشوف البضاعة مطابقة للمواصفات، بياخد الاجراءات ويقوم باستخراج الشيك لهذا الرجل، بيقوم باستلام البضاعة ويقوم بتسليمها ليه الرجل اللي هو طالب الامر بالشراء. عندنا ها هنا مشكلتين بيقع في مجال العمل. المشكلة الاولى وهي ان الراجل يقول انا بتاع موظف البنك، هنروح نجيب ونشيل ونحمل ونفتح مخزن ونحط فيه البضاعة، ثمنها هيزيد على الراجل المشتري وهتكون اغلى من لو اي بنك تاني يقول له روح استلم من عند الراجل. فربما يتساهل البعض ظنا منه ان هذه تعقيدات لا جدوى من ورائه، وفاته انه لا ينبغي ان يبيع هذه السلعة قبل قبضها وقبل حيازتها قبل تملكها. المهم دي صورة من الصور التي تحدث. الصورة الثانية لما يحدث تواطؤ بين طرفين من هذه المعاملة، شاف العربية عجبته العربية، اشترى السيارة، خد السيارة، مشي موظف البنك من هنا وراجل خد سيارته من هنا، يرجع للبنك يرجعها لمين؟ يرجعها للراجل، عفوا يرجع للمعرض او صاحب السيارات يرجعها له. طب وحفظ الملكية؟ مش كل الحالات بيكون فيها حفظ ملكية، طبعا ده موضوع تاني وموال ولم يقل احد بجوازه. طيب النهاردة بالنسبة لحفظ الملكية مش في كل المجالات، لان ربما يكون عنده رصيد موجود في البنك واخد جاب السيارة بضمان هذا الرصيد، فبالتالي ما يكونش محتاج حفظ ملكية، عنده ودايع، عنده شهادات استثمارية او ما شابه ذلك، وعامل يعني عاملها كضمان لهذه المعاملة. في الحالة دي ما بيحتاجش حفظ ملكية، رجع السيارة لمين؟ للمعرض مرة تانية، خصم له 10,000، خصم له أكتر أقل، ودفع له الفلوس. يبقى في هذه الحالة البنك إدى للراجل سيارة، الراجل رجع السيارة وخد فلوس، يمشي يقول لك ده أنا جبت من بنك كذا مبلغ 150,000 جنيه وهياخدوه مني 200,000 جنيه. يا اخي بس هذا البنك لا يعطي قرض، يقول لك لا ما حصل كذا وكذا. طب البنك اقرضك؟ البنك لم يقرضك. يوم واحد زحاتي يسمع هذا الكلام يوم يخرج يتكلم ان هذه المعاملات لا تجوز. برضو في نقطة اخرى من باب الامانة والمناصحة في دين الله عز وجل، ان تحدث احيانا جدولة للديون، يقوم للأسف الشديد ولا يجوز أبدا يزيد في الدين مقابل الأجل، لا يجوز مطلقا بحال من الأحوال اللي وقع في الربا. يقوم يأتي لبعض الموظفين في البنك يسدد وهمي ويعمل له قرض تاني بالمبلغ الجديد بزيادة أكبر. وهذه المعاملة لا ريب عندي في كونها من الربا المحرم شرعا. فالحقيقة لما تحدث هذه الأمور بتسيء لكيان، كيان ليس بالقليل. فالنهاردة احنا بنتمنى للبنوك الإسلامية النجاح، نتمنى لها السداد، وأي عمل يقوم على موافقة الشرع نسأل الله سبحانه وتعالى له القبول والتوفيق والسداد. يبقى ما ينبغي ان احنا نفشل هذه الأعمال بأخطاء شخصية. لما كل لائحة البنوك الإسلامية لائحة شرعية منضبطة، عندها هيئة رقابة شرعية، وفي بعض البنوك لما بيحصل فرض غرامة تأخيرية هيئة الرقابة تقول لا لا يجوز، وتقوم بإلغاء هذه الغرامة التأخيرية بناء على شكوى العميل. يبقى عمل زي ده بيلتزم بالشرع ويعمل بضوابط شرعية، أكون حريص على إنجاحه أم على إفشاله؟ لكن النهاردة بيحدث من البعض الإساءة إليه. فالأخ الكريم هذا اللي سائل جزاه الله خيرا على حرصه على التحري وطلب الحلال، لو قام بإعطاء فواتير أو عروض أسعار بمبلغ 150 ألف والبضاعة ثمنها 30، فقد وقع في أمور محرمة. أولها الكذب، هي البضاعة دي ثمنها 30 ألف ولا 150 ألف، يبقى هذا كذب صريح. وثانيها أنه أعانه على أكل الربا المحرم شرعا، لأنه ممكنه ياخد فلوس مش بضاعة، وفي نفس الوقت الفلوس ده هي يدفع عليها مبالغ أخرى وليست بضاعة اشتراها بالتقسيط، ده أصبح مبلغ نقدي في إيده، فيعينه على أكل الربا والعياذ بالله. والمولى سبحانه يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فأرجو من الأخ الكريم السائل زاده الله حرصا على الحلال ألا يعين أخاه على أكل الربا والتلوث به والعياذ بالله. الأخ الكريم السائل عن حكم أطفال الأنابيب والحقن المجهري. بالنسبة لي أولا الحقن المجهري إذا كان بيتم بإيصال لحيوان المنو من الأب إلى رحم الأم ومستيقن من ذلك بلا ريب لوجود عيوب تحول دون وصوله، كالضعف مثلا عند الرجل أو كوجود ضيق شديد في عنق الرحم أو ما شابه ذلك مما يعرفه الأطباء المتخصصون، فهذا لا بأس به، هذا نوع من التداوي. فبالنسبة للحقن المجهري طالما أنه من الزوج إلى المرأة مباشرة إلى امرأته، وللمرأة اللي هي الزوجة نفسها، فهذا لا بأس به، هذا لا بأس به. بالنسبة لأطفال الأنابيب اللي بيؤخذ بويضة ويؤخذ الحيوان الذي يلقح البويضة ويوضع في ظروف بيئية معينة ليتم التخصيب ثم إعادته إلى جدار الرحم، بيحدث عندنا مشاكل كثيرة في هذه المسألة، منها أن بياخدوا بويضات كثيرة عن طريق التنقيب، المفروض بويضة واحدة بتخرج من المرأة شهريا، فيقوم بالتبويض بمخصبات أو هرمونات يعطيها للمرأة، مخصبات بتحفز الهرمونات فيخرج عدد كبير منه، بيتدخلوا جراحيا وياخدوا هذه البويضات ويقوم بوضعها في حضانات أو ما شابه ذلك وتلقيحها، وبيأخذوا البعض منها يقوم بزراعته وبيحتفظوا بالبعض من المنقح، ربما لم تنجح هذه العملية ربما تستخدم مرة أخرى. فلابد رقم واحد الديانة، لابد أن القائمين على هذه المراكز يوجد عندهم من الدين والورع ما يمنعهم عن الزلل، لأننا كرجل طبيب وكبشر ربما يكون إنجاح العمل عندي فوق أي اعتبار، ربما أرغب في إنجاح التجربة في إنجاح العمل في كسب سمعة طيبة للنجاح، وربما الرجل لا يرجى من ورائه خير، فعلى الرغم من ذلك أكتم هذه الحقيقة وأقوم بالتلقيح من رجل آخر، حقيقة هذا لا يمت إلى دين الله عز وجل بصلة، حقيقة، ودي من الأمور المؤسفة. طلعت منذ بضعة سنوات في ألمانيا على ما أذكر أن طبيب قام بتلقيح ما يزيد على 13 امرأة، تلقيح البويضات من عنده هو، وأن اللي خلاهم اكتشفوا هذا الأمر وجود شبه بين بعض الأبناء وبين هذا الطبيب، يعني الولد لا شبه أبوه ولا شبه أمه، وطلع شبه مين؟ شبه هذا الطبيب. فالحقيقة ده أمر في غاية الخطورة، والحقيقة أنه هو لا يوجد رادع ولا وازع أشد من الوازع الديني، ولا يوجد رادع للإنسان أشد من خوفه من ربه عز وجل. فإن لم يوجد الرادع الديني يبقى للأسف الشديد هتختلط الأنساب، وهيحدث من البلاء ما الله به عليم. يبقى لابد أن المركز يكون مركز يتقي الله عز وجل في عمله. الأمر الثاني اللي ننتبه إليه، هذه البويضات إذا ما تم أمر التخصيب ولم نعد بحاجة إليها لابد أن تعدم. هنحتفظ بها ليه؟ هنحتفظ بهذه البويضات ليه؟ فأرجو أن ينتبه لهذا الأمر، لأن وجودها ممكن يزرع في امرأة أخرى، فبالتالي يكون أمر شديد الخطورة. يبقى لابد من الديانة عند القائمين بهذا العمل، اليقين بأن هذه البويضة من المرأة الزوجة تلقح من زوجها، لا يجوز بحال من الأحوال، لا إن رجل عنده زوجتين زي الكلام اللي بيقولوه وياخد البويضة من هذه المرأة توضع عند تلك، لا يجوز أبدا، أو واحدة تحمل من أجل الأخرى، أو الأم البديلة، أو المشاكل التي أفرزها لنا العلم الحديث والتطور الطبي الذي نشاهده، وما يسمى عند بعض الفقهاء اللي بيسموه الحقيقة بمسمى ظريف يسمى بتأجير الأرحام. تأجير الأرحام، ونقع في متاهة فقهية، إلى من ينسب الولد؟ لصاحبة البويضة وللتي حملته ووضعته؟ حقيقة متاهة فقهية نحن في غنى عنها. لا يجوز لبين الرجل وبين إحدى زوجتيه الأخرى تحمل لها وتوضع فيها بويضة، أصل ربما ديت لا تلد، ربما يأخذ البويضة من مرأة والأخرى عقيم لا تنجب، يوم يأخذ بويضة المرأة التي تلد يضعها في المرأة التي لا تلد، هذا كله غير جائز شرعا. فإن خلى العمل من المحاضير الشرعية وثبت بيقين إن هذا من هذا الرجل وهذه المرأة وانتفت المحظورات الشرعية، فيكون هذا نوع من العلاج لا بأس به، نوع من العلاج لا بأس به، وله نسبة نجاح، يعني له نسبة نجاح. والحقيقة إن إحنا لابد أن نوقن أن الولد ابتلاء من الله عز وجل، الحرمان من الولد ابتلاء، وهبة الولد أيضا من الابتلاء، ونبلوكم بالشر والخير فتنة، والمولى سبحانه يهب لمن يشاء الذكور كما نعلم، يهب لمن يشاء الإناث، ويقول المولى سبحانه أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما، هذا كله بتقدير الله، وينبغي أن نصبر لقدر الله عز وجل، ولا ينافي الصبر للقدر العلاج والتداوي، هذا مما لا بأس به إن خلى من المحاذير الشرعية، والله سبحانه أعلى وأعلم. بالنسبة للأخت الكريمة، الموضوع بتاع البيت اللي اشتروه من 17 سنة والمتاهة الشديدة التي في هذا البيت، فالحقيقة ان الاخ دفع 8000 جنيه عشان يكون له شقة، بعد كده خد 5000 جنيه، انا ما اعرفش خد ال 5000 جنيه ليه بعد كده واستردهم وما استردش 3000 الى ما شابه ذلك. فهو الحقيقة لو نظرنا لل 8000 هيكونوا يعني اقل من الثلث، اقل من الثلث بقليل. فالحقيقة هذه الامور تسمى اقضية ولا تسمى فتية، ما هيش فتوى. فلا بد ان حد يقعد مع هؤلاء الاخوه، وحد يكون عالم بالامور المباني زي المقاولات والعقارات وما شابه ذلك، مقاول مهندس عنده تخصص سمسار يتقي الله في هذه المساله، يسمع من هؤلاء الناس ويراعي في هذه المساله ان النهارده مش كل واحد دخل بنى شقه صارت ملكا له، لاننا النهارده ببني على ملك اخواتي، السقف ده مش ملكي، السطوح ده هو مش ملكي، ده في ناس دلوقتي بتبيع سطح العقار وانا اقوم بالبناء، السطح بيتباع بفلوس، بيتباع بفلوس وانا اقوم بالبناء فاتملك لقاء ما دفعته. يبقى النهاردة انا لما مبني على الدور الثاني على الثالث على الرابع انا ببني على ملك ورثة، ببني على حق الاخرين. فبيجي الرجل المتخصص ده بيقسم الشقة الى جزئين، الجزء اللي هو يخص حق التعلية نفسه وجزء يخص المباني. طب عرفنا النهاردة التعلية مثلا بعشرين الف، المباني بثلاثين الف، يبقى النسبة اتنين لتلاتة، يبقى الورثة يشتركوا في العشرين الف. طب الامر يقف عند ذلك؟ لا، ده انت النهاردة في ايجار لابد يتدفع، ايجار كمان هيتدفع. ايوه هتدفع، انها مش تمليك. لاما تشتري منهم العشرين الف دول تدفعهم، تدفع العشرين الف ليهم وتبقى الشقة ملك ليك، لاما تدفع لهم ايجار بما يوازي حصتهم. يبقى الايجار اللي هتدفعه هتدفعه عن العشرين، التلاتين دول ملكك. طب العشرين تدفع لهم ايجار قد ايه؟ لو قلنا الشقة دي تأجر بخمسمية جنيه مثلا، يبقى الورثة يخصهم 200 جنيه، 200 جنيه دول شوف انت نصيبك فيهم قد ايه، خده والباقي يقسم على الورثة. طب لو الشقة ب 200 جنيه يبقى هتقسم 80 للورثة و 120 ليك، وال 80 ليك فيهم حصة تاخدها والباقي يؤدى إليهم وهكذا. لأن البنات اللي موجودة بره البيت بتظلم، كل واحد يقول لك أنا باني الشقة بتاعتي، ما أنت بانيها على ملك غيرك، بانيها ما بتدفعلهاش إيجار. يبقى أي فضل لك عليا؟ أنت بنيت شقة قاعد فيها وفرت إيجار بتدفعه، بنيت على سطح للبيت منعت الورثة يتصرفوا فيه فبقتش ملكك، لكن أنت لك حق الدفاع بها ولك جزء من ملكية هذه الشقة تؤدي للورثة ما لهم، والباقي تأخذه وتشتري منهم حق ما يخصهم في حق الانتفاع. هذا لا بأس، وهذه أقضية يجلس أحد الناس مع الإخوة الكرام ويقوم بحل هذه القضية على ضوء ما بيناه إن شاء الله. بالنسبة للأخ اللي بيسأل عن طريقة العرس بالتفصيل وهكذا، أنا نصحت أخي الحبيب يعني قلت له إياك والتكلف، يعني الدقائق الأمور والبحث في الأمور الصغيرة وبالتفصيل وما شابه ذلك، وده يدل على نقاء سرير عند الأخ الحبيب. لكن الحقيقة أنا ما يروق لي، وده أمر بتغير من إنسان لإنسان، أنا بطبعي لا بحب الدوشة ولا بحب الاجتماع في الأعراس على النحو اللي بيحدث الآن، ويجي الشيوخ الكرام وكل يتحدث بحديث، وأرى أن السنة على خلاف ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما رجع مع جابر بن عبد الله سأله، رجع من الغزوة بعد مقتل أبيه في غزوة أحد، ما أعجلك عنا؟ قال إني حديث عهد بعرس. قال أبكرا تزوجت أم ثيب؟ قال بل ثيب. قال هل بكرا تلعبه وتلعبك؟ أو كما قال الحديث معلوم، النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم أنه تزوج، ولم يعلم هل تزوج من امرأة بكر أو ثيب. يبقى لو كان العرس يعقد والمسجد والنبي عليه الصلاة والسلام يأتي، كان أولى الناس بالكلام النبي صلى الله عليه وسلم. عبد الرحمن بن عوف لما وجد أثر صفرة على ثوبه سأله النبي صلى الله عليه وسلم ما هي؟ ده من إيه؟ قال تزوجت. قال كم أصدقت؟ دفعت الصدق قد إيه؟ قال وزن نواة. قال أولم ولو بشاة. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم أنه تزوج، لم يعلم أنه تزوج، ولم يعلم كم أصدق امرأته، على خلاف ما يحدث في هذه الأيام من حشد للناس، رغم أن ذلك شق عليهم. لو تخيلت أن شيوخنا الأفاضل الكرام، واحد في الإسماعيلية عايزه، والتاني في السويس، واحد في بورسعيد، واحد في المنصورة، واحد في بنها، واحد في أسوان في المنيا، ده وقتهم هيذهب سدى وهدر. فإحنا إن شاء الله ندخر أوقاتهم لله عز وجل، فهي أثمن وأغلى من أن تضيع في ذلك. وإن شاء الله لما أنا مدعوهوش وأحتسب عند الله إن أنا أوفره لدين الله عز وجل، لتحصيل علم نافع، للعمل في مجال ينفع عموم المسلمين. فأرجو من أخي الكريم إن شاء الله إن كان هيذهب إلى مسجد مثلا أو في البيت ويأخذ زوجته وينصرف إلى بيته في حضور جمع بسيط من الأهل، ويقوم مثلا بتقديم مشروب بسيط لهم إلى غير ذلك من غير كلفة. وما يحدث في هذه الأيام قاعة للرجال وقاعة للنساء ومواويل لا تنتهي، والأمر إن شاء الله أيسر وأهون من ذلك. أسأل الله أن يبارك لهما وأن يبارك عليهما وأن يجمع بينهما في خير. والحقيقة أن الوقت المخصص لنا قد انتهى، فنكتفي إن شاء الله بهذا القدر من هذه الأسئلة، وما بقي بأمر الله أحتفظ به إلى الغد إن شاء الله، إن قدر الله سبحانه لنا أن نبقى وأن نلتقي على خير، لنتم الإجابة عن الأسئلة التي طرحت علينا بمشيئة الله سبحانه وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فتاوى الدين أنوار، وللإفتاء أسرار، وللفتوى شرائطها، وأهل العلم أقمار. دليل الحق للحيرى، يقوم عليه أبرار. كتاب